بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في الدرس الماضي إلى مدخل أو تعريف عام حول المسوخ، وختمنا المقام بالإشارة إلى عددها، ثم بعد ذلك التعرض إلى النصوص الدالة على ذلك، وأكدنا على نقطة مهمة جدا في مقام الصغريات، أنه لا بد من اعتبار الدليل حتى نقرر بأن الحيوان البري أو البحري أو الطير مسخ. ما لم يكن الدليل معتبرا لا مجال للبناء على ذلك، إلا أن يدعي أحدكم لأن هذا لن يترتب عليه حكم شرعي فهو أقرب للقضية التاريخية، هذا ممنوع. نحن سنرتب عليه أثرا حلية الأكل وعدم حلية الأكل، حرمة الأكل، كما سيتضح. على أي حال، ذكر المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كفاية الأحكام أن حرمة المسوخ، أكل لحم المسوخ، مما لا خلاف فيه بين الأعلام، وجاء في شرح المفاتيح أن عليه عمل الأصحاب، وعن الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة أن عليه الإجماع. يدل على حرمة تناولها نصوص أيضا غير الإجماع المدعى، كصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الوسائل مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 صفحة 104. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عفوا اشتباه من عندي، بلى اشتباه، صحيحة الحلبي حديث 1 مو حديث 2، أنا قلت حديث 2، حديث 1. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حمام عن الحلبي، صحيح أعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأر والقرد والخنازير مسوخ، فمعنى ذلك أن كل مسخ يحرم أكله، فتكون الرواية دالة على المطلوب، حرمة كل ما يصدق عليه أنه مسخ. أوضح منه في الدلالة معتبرة سماع التي ذكرها المصنف حفظه الله، وهي واردة في نفس المجلد نفس الباب حديث رقم 3 صفحة 105. هم محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا. ونحن نعلم أن تحريم كل شيء بحسبه، ومقتضى ذلك أن الحرمة في المقام منصب على المنفعة المألوفة والمعروفة والمتعارفة وهي الأكل، فدلالة الرواية على المطلوب واضحة. ثم إنه قد يقال إن البناء على حرمة لحم الحيوانات المذكورة المسوخ ليس لكونها مسخا، خصوصا وقد عرفنا أنها مجرد مخلوقات قد خلقت على صور الحيوانات الممسوخة، وإنما منشأ التحريم يعود لوجود جملة من الأضرار الصحية المترتبة على تناولها. خب، لما كانت الأذهان المعاصرة لزمان صدور النص لا تستوعب بيان بعض المناشئ، يعني مثلا لو جاء الإمام عليه السلام وقال يحرم أكل القرد لأنه يشتمل على بكتيريا تسبب البلهارسيا أو تسبب ما أدري شنو أو كذا. دولك شفهمهم بالبلهارسيا حتى يستوعبوا البكتيريا حتى يستوعبوا الفطريات. يقول له سألني عن طرق السماوات أنا أعلم بها عن طرق الأرض. حتى فكيرة شنو قال له؟ كم شعر في رأسي؟ كل واحد على قده يعني، كل واحد ما حد استيعابه يعني، عقل على قده، ما تطلب انت من عنده أكثر عدل لولا. فمن هنا قد يقول القائل بأن العقول في ذلك الزمان ما كانت لتستوعب بيان بعض المناشئ، خصوصا وأنه بعد لم يتطور العلم ويبلغ ما بلغه العلم الحديث اليوم. لذا جعل منشأ التحريم كونه مسخان. يعني الإمام قال لهم ترى دم صور على صورة القرد اللي حول الله عز وجل أصحاب السبت عليه، فتعافه النفس وتتقزز منه وتأنف من أكله كأنه يأكل لحم إنسان، فبالتالي يبطل ما يأكل هذا اللولا، وإلا هو القصد الأضرار المترتبة. زين، إذن الغاية هي الإشارة إلى ما يتضمنه من أضرار وما شابه، حكاها الإمام المعصوم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله بعنوان المسخ، وإلا هو عنوان مشير وليس مأخوذا لما هو هو. وبالتالي ماكو مانع اليوم نقول بأن منشأ حرمة الفيل لأنه يوجب كذا 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 كذا، منشأ حرمة الأرنب لأنه يوجب كذا 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 كذا، من دون أن نقول بأن منشأ التحريم هو الماس، يعني مو علة تامة الماس، وإنما مأخوذ على نحو العنوان المشير. لكن هذا في غير محله لما نراه خارجان اليوم من تناول بعض البشر لجملة من الحيوانات المتقدم ذكرها في المسلم. سالجماعة يضببوا هذه اللولاء ويتناولون الضبان بكيف وكيف وكيف هذه اللولاء، وأصحابنا يتناولون الخنازير أجلكم الله هذه اللولاء، ولا يعاني هؤلاء شيئا من الأمراض. فإذن وين القضية؟ فالقضية مي قضية مرض أو القضية قضية أضرار أو ما شابه. الصحيح أن هذا نحو من أنحاء الأحكام التعبدية التي جعلها الشارع المقدس. مصلحة اقتضت ذلك، مفسدة مترتبة على ذلك. ما هي المصلحة ما هي المفسدة؟ يقصر العقل البشري عادة عن إدراكها والوصول إليها فيصعب البناء. النتيجة الالتزام بالكبرى المستفادة من النصوص، أعني حرمة أكل لحم المسوخ من الأحكام التعبدية، يبقى الكلام بعد ذلك في صغرياتها. فإن ثبوت كون حيوان منها مسخ يتوقف على تمامية الدليل على ذلك. إن تم حكمنا بالحرمة، ما لم يتم حكمنا بالحلية. هذا تمام الكلام في المسوخ. والحديث عن المورد الرابع من الموارد التي ذكرها المصنف في الاستثناء. بل سيدنا في تعقيد. طيب
هو بس شيخنا ممكن يعني المسوخ على هالأشكال هذه مثلا على الخرب كده يعني خلي الإنسان يعني يكون عندك معنان بما أن الله سبحانه وتعالى مسخ إلى الصورة هذه، أساسا الصورة هي قبيحة يعني فيها نوع من الخدارة والقباحة يعني هذا يعني لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق كل شيء على قولتنا كريم يعني
جميل عقب يعني سلام الله على البقرة صورة جميلة يعني
لا مو على الصورة
جميل واحد يصور إياها يعني ها
البقر
عند
الناس
هواتي وينام هي البقر هذا مولانا دشان شو اتكلم عن الغزال اتكلم عن زين هالشكل الكلام عن هذا او صلى الله على الحمار يعني بعدها صوري الحمار يعني لا سيدنا ما هو القضية. قب في نهاية المطاف اقول يعني القول بأن منشأ التحريم، لأن أنا أقول مسخ ما عندي مشكلة، يعني لأنها على صورة المسخ تعافون نفس محتمل، محتمل وارد زين. ولذلك لا يؤكد أن القضية قضية تعبدية، بس مو القضية قضية ضرر أريد أوصل ده الآن، القضية قضية تعبدية. وهذا أنا اللي ودي كان يعني اللي أشرت إليه في الدرس الماضي وأتمنى كان تتابعوه أيضا، وهو أساسا هل كانت هذه الحيوانات محرمة الأكل من قبل أو حرمت بعدما مسخت زين؟ وإذا كان التحريم بعد المس، هل كان في عصري يعني أساسا وجدت في تلك العصور أو هذه في أمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟ فعلا المسألة تحتاج إلى بحث وتدقيق كثير جدا، ولذا قد واحد حتى يحتاج إلى متابعة المسألة في الحفريات زين، في الحفريات وما شابه الموجود لها جذور دي. إذا تقولوا بأن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام، لو رجعنا في التاريخ القديم هل نجد أنه كانت القرود موجودة في زمان بني إسرائيل زين؟ معلوم أن الفيلة كانت موجودة في أيام الجاهلية، لكن ما قبل الجاهلية يعني ما قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله هل كان موجود أو ما كان موجود؟ أي نقاط يعني ينبغي الالتفات إليها، والأمر سهل. على أي الرابع من العناوين التي ذكرها المصنف، وبه نكون قد أتممنا الحديث حول المقام زين، وهو عبارة عن الحشرات. عرف المصنف، طبعا إن كنا أتمينا الحديث عن الحيوان عشان ننتقل إلى الطيور، وقبل عندنا خاتمة كما قلنا عندنا الحشرات. عرفها المصنف حفظه الله بأنها كل حيوان يأوي ثقوب الأرض كالحية والعقرب والجرد والفأرة زين. وهذا التعريف ينسجم مع كلمات أهل اللغة، ومن يرجع منكم لكلمات اللغويين يجد أنهم يشملون حتى الأرنب فيعتبرونه من الحشرات لأنه ممن يأوي ثقوب الأرض زين. طبعا من دون تفريق بين الثقب الواسع والثقب الضعيف، ولذلك يمكن أن نعد الضب أيضا ممن يأوي ثقوب الأرض ويدخل تحت عنوان الحشرات. على أي حال ذكر الشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه في المسالك أنه موضع وفاق عند علمائنا، وقال المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه بأن المسألة لعلها إجماعية، وعن الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف والسيد بن زهرة في الغنية الإجماع على ذلك، بل عن الفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه جعل الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب هو الحجة والدليل على حرمتها. وقد ذكر المصنف حفظه الله أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة تناول هذه الأشياء زين، إلا خبر دعائم الإسلام المذكور في المتن، وهو في مستدرك الوسائل مجلد 16 باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها وتحريم لحوم الناس، حديث رقم 6 صفحة 170، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام روحي له الفداء إنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض. تقريب الاستدلال بها على أساس أن منشأ التحريم يعود لصدق عنوان حشرات الأرض عليها، وقد عرفنا أن حشرات الأرض التي تأوي في الثقوب، فيثبت أن كل ما كان يأوي الثقوب يبنى على حرمته، إلا أن الرواية ضعيفة سندا بالإرسال. التفتوا لأن مؤلف كتاب دعائم الإسلام وهو أبو حنيفة النعمان المصري الشيعي كما يقال لم يذكر أسناده في كتابه الذي قد كتبه. طيب، فجميع مرويات الكتاب مراسيل، وعلى هذا لا مجال للبناء على اعتبار مروياته. إن قال أحدكم بأنه قد شهد في مقدمة كتابه مثلا باعتبار جميع الروايات الواردة في كتابه ما يدل على أنها صحيحة ولها أسناد، قلت أولا لم يذكر هكذا كلام، ثانيا لو سلمنا بوجوده خل يثبت أول وثاقة أبي حنيفة النعمان المصري حتى نقبل شهادته، فإن في وثاقته كلام بين القبول والعدم، وتفصيل ذلك في مستوى أعلى. النتيجة في المؤلف والمؤلف كلام، خب في المؤلف والمؤلف كلام يطلب من مستوى أعلى، نتيجة لا يمكن الاعتماد على الكتاب المذكور ومروياته. إن قلت إن ضعف الرواية سندان لا يمنع من الاستناد إليها، ترى لأنها مجبورة بعمل المشهور، فإن دعوى الإجماع في كلمات البعض والاتفاق في كلمات آخرين تكشف عن استناد المشهور إليها، وبالتالي توجب البناء على اعتبارها. زين، تكشف عن شنو؟ عن استناد المشهور إليها ما يوجب جبرها، فيثبت المطلوب. طيب، هذا جواب. قلت بعد التسليم بتمامية الكبرى المذكورة إلا أن الكلام في إحراز الصغرى، أعني استناد المشهور في فتواهم إلى هذا الخبر الضعيف، فإن من المحتمل جدا أن يكون منشأ فتواهم هو الاستغدار الضبط قدر مثلا الوزق قدر، زين، القرفل قدر، الأرنب مثلا قدر، وهكذا عدها، وبالتالي يعتبرون هذه الأمور من الخبائث، أو بناؤهم على أنها من المسوخ كما سمعت في الدرس الماضي أو غير ذلك. بالتالي لا نحرز استنادهم للرواية ضعيفة السند، ومع عدم إحراز الاستناد يصعب البناء على الجابر. ولذا قلت وأكرر لا يكفي مجرد سيد جاسم، لا يكفي مجرد موافقة الفتوى للرواية الضعيفة حتى نقول مجبور بعمل المشهور، بل لابد من إحراز الاستناد حتى نقول مجبور بعمل المشهور. طيب، إن قلت إذا بنيتم على عدم حجية خبر الدعائم وقررتم بأنه ضعيف سندان، إذن سوف يكون الدليل على الحرمة الإجماع المدعى في كلمات بعض الأعلى، وسيكون الإجماع حينئذ حجة، وأنه إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم عليه السلام أو كاشف عن ارتكاز متشرعي. لماذا؟ زين، لأن المفروض أن منشأ رد الإجماع احتمال المدركية، وانت قررت أن الرواية ضعيفة إذا لم يستند لها المجمعون، إذا لا يوجد مدرك قد استند إليه المجمعون، فيثبت المطلوب حينئذ أنه إجماع تعبدي، زين، لعدم ما يحتمل، زين، استناد المشهور إليه ليكون محتمل المدراك كما قلنا. هذه الأولى. طيب، جواب: الجزم بهذا الأمر صح، أنه ليس منشأ إجماعهم مدرك في المقام. ليش؟ من المحتمل أن المجمعين قد استندوا لشيء آخر غير الإجماع. كيف؟ مثلا احتمال أن مستندهم في حرمة الحشرات أنها من الخبائث أو أنها من المسوخ، وبالتالي يصعب البناء على أن منشأ التحريم إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم أو عن ارتكاز متجرعي. النتيجة لا يوجد دليل أو لا يصلح الإجماع المذكور دليلا على المدعى. إن شاء الله كلامي واضح ها سيد. خب يمكن أن يستدل إذا تبغاو يا أستاذ علي. ذكر الشيخ الإيرواني وتمامية الحكم المذكور تتوقف على أحد الأمور التالية: الأول وهو الرواية وقد أجبت عنه، الثالث وهو الإجماع وقد أجبت عنه، الآن باقي الثاني عندنا. هذا لازلت أنا يا الكتاب ما خرجت عن الكتاب. من كلامي واضح. ربما يستدل للحرمة بالشهرة الفتوائية بعد البناء على أن الشهرة الفتوائية حجة وأنها من الظنون المعتبرة كما هو رأي المشهور فيستند. وللأنصاف أن الشهرة منعقدة، بل قد سمعت أن المسألة موضع اتفاق، بل أن المسألة عليها الإجماع. خب أما لو بني على منع ذلك وأن الشهرة ليست من الظنون المعتبرة لعدم تمامية الدليل عليها كما قرر في الأصول فلن تصلح للدليلية. النتيجة التي نصل إليها أنه لا يوجد في المقام دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمة تناول الحشرات إلا المسوخ أو الخبائث، ما لم يكن الأول أو الثاني فلا. يعني يا أستاذ حسين، إذا دلت عندنا رواية على أن الضب من المسوخ حرم أكله، إذا دلت لم يدل عندنا فلا. انجيل الخبائث، إذا قيل أنه مما يستقدر، جماعة قاعدين يبلبطون فيه، إذا ليس مما يستقدر، فبالتالي إما أن تكون الرواية دالة على المسخ وإلا يجوز أكله. يلا ها نقدر يا أستاذ علي أن نفتي بحلية تناول الضاب والحال هذا فتأمل. طيب ثم إن مقتضى، الآن عندنا استثناء ينبغي الالتفات إليه، مقتضى البناء على حرمة تناول الحشرات الحكم بحرمة تناول الديدان. ليش؟ لأنها من مصادق الحشرات. إلا أنه يستثنى من حرمة تناول الديدان الديدان المتكونة في الفاكهة، اللوز يا أهل اللوز مو في دود، زين يعني أنت تجي الآن تفتح اللوزة فيها دودة ترميها، لو زي ما كنا نقول يوم إحنا صغار كل الدود قبل لا يأكل، كلام هني الآن عدل لولا. الخوخ تعبير الأستاذ مثلا، خوخ هل يجوز تناول الفاكهة ما دام أنا أحتمل أن اللوز يشتمل على الدود أو الخوخ يشتمل على الدود؟ أفحص حتى أطمئن أنه بلا دود لأنه يحرم تناول الحشرات، يجب الفحص أو لا آكل من دون فحص أو يجوز الأكل. هنا يقول الشيخ الإيرواني أساسا لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة تناول خصوص الديدان المتكونة في الفاكهة، ولو تم الدليل فإن هناك مانعا يمنع من الاستناد. إذن عدم المقتضي لحرمة تناول الدود المتكون في الفاكهة ولوجود المانع. شلون عدم المقتضي؟ تعالوا عمدة الدليل المتصور لحرمة الحشرات ما هو؟ الشهرة الفتوائية أو الإجماع. ولو سلمنا بتماميتهما هما دليلان لبيان لا إطلاق لهما، يقتصر فيهما على القدر المتيقن وهو ما ليس متكونا من الديدان في الفاكهة، فيكون خصوص هذا الجانب فينحصر. إذن ما عندنا مقتضي يعني دليل يدل على الحرمة. لو سلمنا بتمامية المقتضي وقلنا بأن دليل الحرمة زين هو خبر دعائم الإسلام وأنه مجبور بعمل المشهور وهو مطلق شامل لكل من طبق عليه عنوان الحشرات من دون فرق بين حشرات الفاكهة وغيرها فتحرم. قلنا بأن هذا الإطلاق مقيد. ليش؟ لأن سيرة المتشرعة منعقدة على التسامح في أكل الفاكهة، وإن كانت تحوي ديدان الفاكهة، فتصلح هذه السيرة لتقييد الإطلاق المستفاد من الخبر المذكور. إذن النتيجة أنه لا يوجد ما يمنع من تناول ديدان الفاكهة، وعليك بالعافية يا أبو عاشور، كل لوز بدودة ولا في أي إشكال. طيب زين، هذا ما يذكر. طيب واحد قد يقول هذا من الخبائث، قل سيرة المتشرعة المنعقدة مانعة من انطباق عنوان الخبائث. يعني كل هالمتدينين إلا أنت بس يا أبو عاشور، كل المتدينين يقولوا لا تأباه النفس ولا تعافه، وليس أمرا رديا وليس أمرا قبيحا إلا جنابك العالي. لا مولانا، أي سيرة احتياطية عند جنابك العالي لا قيمة لها. روشان زين. هذا تمام الكلام إذن في المستثنيات الخمسة التي أفادها المصنف، وأكررها سريعا. نجس العين، اثنين السباع، ثلاثة المسوخ، أربعة الحشرات، خمسة الخبائث. خاتمة البحث قبل أن ننتهي حتى نبدأ الحديث حول الطيور، خاتمة تفضل.
الجراد يجوز،
بيجي الكلام أن الجراد تعتبر من الطيور أو لا. طبعا هو في نقطة مهمة وقد لا يتعرض للحديث عن الجراد زين، بس إذا حبيت نتكلم عن الجراد نتعرض إلى الجراد زين. طبعا الجراد فيه نص خاص، الجراد فيه نص خاص، إذا حبيت نتعرض إلى الجراد نتعرض إلى أمر عليكم. ما أدري أنا قلت بذكر بعض العناوين، شوفوا تبغون نتعرض إليها، ما بيتعرض هو الجراد طبعا، ولن يتعرض للحديث عن الجراد. تحبون نتكلم عن الجراد ها؟ يعني بعد ما نتعرض إلى الطاووس والنعامة زين، تحبون نتكلم عن الجراد نتكلم عنه، شي خفايف يعني. على أي حال أتعرض الآن إلى خاتمة. يلا عندنا أربعة عناوين، إذا تبغوا بعد زيادة زاد الله من زاد. أربعة عناوين سنتعرض لها إن شاء الله. العنوان الأول الأرنب كمصاديق تطبيقية لما قدمنا ذكر، الثاني الطاووس، الثالث النعامة، الرابع الجراد إن شاء الله. نبدأ بالأرنب. طبعا دي أساسا منشأ الحديث، وطبعا في حيوانات أخرى. أقول هذه الحيوانات وقع الخلاف في حلية أكلها وحرمته، ولا في عندنا اللقلق، في عندنا الغراب، سيذكرهم المصنف، نحن نشير ما لم يذكره المصنف زين. هذه الأمور لم يشر إليها المصنف حفظه الله، أشير إليها. أبدأ بالأرنب. المشهور بين الأعلام البناء على حرمة تناول لحمه، وقد نص السيد المرتضى قدس الله تربته على أنه حرمة تناول لحمه ممن فردت الإمامية به، بل قال المرتضى في رسائله أنه لا خلاف بينهم في ذلك. وعن الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف وابن زهرة في الغنية دعوى الإجماع على ذلك. نعم، من يراجع منكم إلى كلماتهم يجدهم مختلفين في منشأ البناء على حرمة أكل لحمه. شلون تفتوا؟ بعضهم جعل منشأ الحرمة أنه من السباع كابن إدريس والمقدس الأردبيلي رحمهم الله، جماعة ثانية جعلت منشأ الحرمة أنه من المسوخ كما صرح بذلك الصدوق والمفيد رضي الله تعالى عنهما. طبعا أنا ما أذكر كل الأسماء حتى لا أطول السالفة، بس أنتم تستطيعوا تتابعوا الكلمات تجدون أيضا آخرين غير من ذكرت. قسم ثالث قال بأن منشأ حرمة أكل لحمه أنه نجس نظير نجس العين الكلب والخنزير أجلكم الله، كما نص على ذلك السيد المرتضى قدس سره الشريف في رسائله. إذن النتيجة لا خلاف بين الأعلام في حرمة تناول لحمه، وإنما الخلاف بينهم في أن ذلك يعود لكونه نجسا ولا يجوز أكل النجس نظير نجس العين، أو لأنه من السباع أو المسوخ، وقد عرفت فيما تقدم المنع من تناول السباع ومن تناول المسوخ. طيب هنا قد يقول أحدكم الأرنب من السباع مش سباع بدكم مخطئين أنتم تبدي يا أبو عاشور. هذا التعجب يندفع إذا راجعنا الدميري في حياة الحيوان، فقد ذكر أن بعض أنواع الأرانب يأكل اللحم، بل إذا تبغى العلوم الحديثة ذكر بعضهم أن الصينيين اكتشفوا نوعا من الأرانب تأكل اللحم، وأن لها عضة سامة مثل الأفاعي، وهي أصغر حجما من الأرنب العادي، وتهاجم حيوانات أكبر منها بعشر مرات، وتستخدم مخالبها، وسمها المؤذي الذي يعوق الحيوان الذي يراد افتراسه، وهي خطيرة حتى على الإنسان، فعادي أنها من السباع. طيب انجي الآن إلى أن إن شاء الله كلامي واضح يا إخوان، إن شاء الله بعدكم فيكم شد أواصل.
أيوة.
انجي الآن، من المعلوم أن مقتضى أصالة الحل البناء على حلية تناول لحمه، لما عرفنا أنه لا وجه لتخصيص الحلية في العناوين الخمسة أو الستة من الحيوانات البرية، وإنما يكون الأصل محكما ما لم يتم شيء من الأدلة الاجتهادية على حرمة تناول لحمه. فإذا الأصل أو قاعدة الحل محكمة حتى يأتينا دليل يدل على الحرمة. خب طبعا حلية تناول لحمه وعدمه فرع القول بطهارته وعدم نجاسته، بمعنى لو بنينا على نجاسته كما اختار ذلك المفيد في المقنعة بحسب حكاية صاحب مفتاح الكرامة قدس الله تربته الطاهرة والسيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه المصباح، وابن البراج في كتابه في كتابه الكافي، زين، بل عن السيد المرتضى عن سيد بن زهراء الإجماع عن ذلك، لن يكون هناك موجبون للحديث حول حلية تناول لحمه. إذا بنينا يا سيد جاسم أنه نجس سيكون حكمه حكم نجس العين، عدل ولا؟ فكما أنه لا يجوز تناول لحم نجس العين كذلك لن يجوز تناول لحمه. إن شاء الله واضح كلامي. خب وبالتالي لابد أولا من أن نبني على طهارته وهو الصحيح ثم نتعرض إلى ذلك. طبعا كان يحسن أن نتعرض للبحث عن أدلة النجاسة ومناقشتها لنصل إلى تطبيق أصالة الطهارة، لكن ده بحث حولوا إلى مسألة الطهارة والنجاسة أو مسألة لباس المصلي، إحنا إذا نتعرض كل شيء ما نخلص بعد، عدل ولا؟ فده بحث هناك اطلبوه، وبالتالي ترتيب الأثر من عدمه. بس الصحيح أن أدلة نجاسته غير ناهضة، والحق البناء على كونه طاهرا يمكن الاستفادة منه. انجي بعد ذلك الآن إلى الحديث عن حكم أكل لحمه من حيث الحلية والحرمة، لا بد من ملاحظة النصوص، والنصوص عندنا طائفتان. الطائفة الأولى ما يستفاد منها المنع عن تناول لحمه، وهي أنواع. النوع الأول ما تضمن أنه من المسوخ، والنوع الثاني ما تضمن أنه من السباع، والنوع الثالث زين ما تضمن غير ذلك. بعد راح أفزنا النوع الثالث، هذا ما الأنواع الثلاثة التي يمكن ذكرها في المقام. في المقابل طبعا زين عندنا شنو؟ في المقابل عندنا الطائفة الثانية، وهي النصوص التي يظهر منها حلية أكل لحم. بالتالي لا بد من ملاحظة هذه الأدلة من حيث الاعتبار وعدمه، هل أنها ناهضة أو لا، حتى نرفع اليد بها عن مقتضى الأصل ونبني سواء على حلية الأكل أو على حرمة الأكل. الحديث عن النصوص بكلتا الطائفتين والطائفة الأولى بأقسامها الثلاثة أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.
شيخنا إذا حكمنا بالنجاسة يعني ما يجوز بيحكم.